والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. أما بعد، فنحمد الله تعالى على منه وكرمه أن وفقنا لهذه الدروس المباشرة مع شيخنا الفاضل أبي أنور سالم بامحرز حفظه الله تعالى في درس جديد لشرح كتاب النصيحة الولدية وصية أبي الوليد الباجي رحمه الله تعالى. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنرحب بإخواننا جميعا في هذا اللقاء السابع في التعليق على الوصية الولدية للعلامة أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى. قال في وصيته لولديه: واعلما أنكما إنما تصلان إلى أداء هذه الفرائض والإتيان بما يلزمكما منها مع توفيق الله لكما بالعلم الذي هو أصل الخير وبه يتوصل إلى البر، فعليكما بطلبه فإنه غنى لطالبه وعز لحامله، وهو مع هذا السبب الأعظم إلى الآخرة، وبه تجتنب الشبهات وتصح القربات. فكم من عامل يبعده علمه، فكم من عامل يبعده عمله من ربه ويكتب ما يتقرب به من أكبر ويكتب ما يتقرب به من أكبر ذنبه. قال تعالى: قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسنون صنعا. قال وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أقول في هذا بارك الله فيكم أن هذه العبارات من نصيحة العلامة أبي الوليد الباجي رحمه الله تعالى، فيها إشارة إلى كيفية الوصول إلى ما سبق ذكره آنفا من وجوب لزوم العبادات، يعني الفرائض من أركان الإسلام. فإن من أراد صحة القيام بهذه الأركان من الصلاة والزكاة والصيام وإلى غير ذلك من الحج وكل ذلك، لا يصل إلى مبتغاه ولا يوفق إلى ذلك إلا بطلب العلم الشرعي. فالعلم نور ينير طريق السائرين إلى الله، وبصيرة ومفتاح كل خير وعون، ومفتاح كل خير وعون على كل عمل صالح، ولا سيما فرائض الدين، فإنها لا تؤدى بالجهل وإنما تؤدى بالعلم. والعلم هنا فرض عين على كل مسلم، أي في الفرائض فرض عين، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: طلب العلم فريضة على كل مسلم، فهو فرض عين، ولا تصح العبادات جميعها إلا بالعلم. ومن ظن خلاف ذلك فقد حرم التوفيق والسداد في فهم وأداء ما فرض الله عليه. ولذلك حث هذا العلامة ولديه هنا على الاجتهاد في طلب العلم أولا، هذا لمن أراد القيام بفرائض الإسلام. والأمر قبل ذلك كله أنه توفيق بيد الله تعالى، يؤتيه من يشاء، وإذا وفق الله تعالى العبد إلى ذلك حبب إليه العلم وهيأ له من يعينه على ذلك، وأولهم والديه ومن حوله من المربين، فإن عليهم من المسؤولية العظيمة نحو الأولاد ما ينبغي العناية به. ومن توفيق الله تعالى لطالب العلم أن يوفقه الله إلى لزوم مجالس الأخيار ومجالس أهل الذكر والعلم، فالعلم هو أصل الخير كله، خير الدنيا، خير الدنيا والآخرة. ومن وفق إلى العلم نال سعادة الدنيا والآخرة، لأن العلم كما ذكر هذا المربي الناصح لولديه بأنه أي العلم يتوصل به إلى البر. والبر هو كما يعرفه العلماء، قال المناوي: البر بالكسر أي التوسع في فعل الخير والفعل المرضي الذي هو في تزكية النفس، يقال بر العبد ربه أي توسع في طاعته، وبر الوالد نعم وبر الوالد التوسع في الإحسان إليه وتحري محابه وتوقي مكارهه والرفق به وضده العقوق، ويشمل ويستعمل البر في الصدق أيضا لكونه بعض الخير وتوسع في الخير. قال القاضي المهدي: والبر والصلة وإسداء المعروف والمبالغة في الإحسان. قال العلامة أبو الوليد رحمه الله تعالى: فعليكما بطلب العلم، فإنه غنى لطالبه. وحقا ما قاله رحمه الله، أهل العلم هم أغنى الناس عمن سوى الله، قد أغناهم الله تعالى بما فتح عليهم من كنوز الخير، ويتفقه بالعلم والإزدياد فيه والعمل به والدعوة إليه بتعليم الناس ونشر العلم بين الخلائق. وفي الأثر: من هومان لا يقضي واحد منهما نهمته، من هوم في طلب العلم لا يقضي نهمته، ومن هوم في طلب الدنيا لا يقضي نهمته، ونعم بمن هوم في العلم. هذا الأثر هو من كلام الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال المحدث العلامة الباني رحمه الله تعالى في تعليقه على كتاب العلم لأبي خيثمة، قال: وله شواهد، والأثر في معناه لا خلاف في صحة معناه، وهذا يبدو لكل متتبع لما دل عليه. فأهل العلم هم أبر الناس بالناس، يعلمون الخير ويعملون به ويبذلونه لوجه الله، منافعهم للناس متعدية تشمل أمور الدين والدنيا والآخرة، ولذلك جعل الله لهم الرفعة في الدنيا والآخرة بالإيمان أولا ثم بالعلم. هكذا قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقد رفع الله ذكر أهل العلم بين الخلائق، يذكرهم الناس في كل حين بالخير والجميل والثناء عليهم، ويظل ذكرهم في المجالس حتى بعد موتهم على مر الأجيال والعصور، هم أحياء بعد موتهم، ولهذا ليس ذلك إلا لأهل العلم. يقول الشاعر: الناس صنفان موتى في حياتهم، وآخرون ببطن الأرض أحياء. أين العلماء من قبل، من عهد الصحابة ومن السلف الصالح إلى اليوم؟ لا يذكر أحد من هؤلاء وقد ماتوا القرون الطويلة إلا وترحم عليه. هؤلاء هم أحياء ولو كانوا في قبور. وكم من حي في الدنيا لا يذكر ميت في حياته. نعم، ولذلك حث العلامة أبو الوليد ولديه فقال: فعليكما بطلبه أي العلم أي تحصيله، ورقبهم إليه بقوله: فإنه غنى لطالبه وعز لحامله. صدق والله. وقد حث العلماء قديما وفي كل زمان على وجوب التشديد على الولد وإلزامه وإكراهه بالجلوس العلم، ولذلك كان هذا الأمر من أعظم الواجبات على الوالدين وعلى كل مرب أن يعتني بالأولاد ويكرههم بالترغيب تارة والترهيب أخرى وهو يربيهم على العلم. فمن أول مظاهر الترغيب أن يقذف في قلوبهم محبة أهل العلم والعلماء وجلالهم، وأن يذكر سيرة العلماء من الصحابة رضي الله عنهم ممن بعدهم سنين وأجيال، فلان وفلان وفلان، ويذكر نبذة عن كل هؤلاء وما قدموا للأمة وما لهم من منزلة عظيمة. لا بد من إذكاء هذا الأمر بإجلال أهل العلم، فإنهم من أعظم الحوافز، فيجب أن يعلم الصبية أيضا سيرة الصالحين من الرسل والأنبياء والعلماء وغير ذلك، ليعلموا من هم القدوة الذين يجب أن يتشبه بهم الجيل، وأن يلقنوا الأولاد ذلك، أن من رام الرفعة، يقولون من رام الرفعة والسعادة في الدنيا والآخرة فعليه بالعلم والصبر على لزوم أهله وشيوخه. يذكر ابن سعد في طبقاته عن عكرمة رحم الله جميع أنه يقول كان ابن عباس، يقول عكرمة كان ابن عباس يجعل في رجلي الكبل، يعني يكبله، يعلمني القرآن ويعلمني السنة، أي يرقمه على تعلم القرآن والسنة. فنفع الله بعكرمة، حتى كان يقول الشعبي رحمه الله تعالى عنه عن عكرمة كما ذكر أبو نعيم في الحلية، كان يقول عكرمة ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة، أي في ذلك الزمان. وكان سفيان الثوري رحمه الله يقول خذوا التفسير عن أربعة، عن سعيد بن جبير وعن مجاهد وعن عكرمة والضحاك. هؤلاء الأربعة كانوا رحمه الله من أبرز طلبة ابن عباس رضي الله عنهما ورحم الله الجميع. ومن صور العناية بتعليم الأولاد في الجيل الأول المبارك ما ذكره الإمام أحمد رحمه الله في مسنده عن وكيع قال قالت أم سفيان الثوري لسفيان يا بني أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، تغزل الملابس وتبيعها. فكانت رحمه الله تعالى تعمل وتقدم له ليتفرغ العلم، وكانت تتخول بالموعظة والنصيحة. قالت له ذات مرة فيما يرويه الإمام أحمد يا بني إن كتبت 10 أحرف، أي كلمات أو أحاديث 10، فانظر هل ترى في نفسك زيادة في خشيتك وحلمك ووقارك، فإن لم ترى ذلك فاعلم أنها تضرك ولا تنفعك. نعم، تقصد في مضارته منك أنه تحمل أمانة العلم، والعلم يقتضي العمل، فإنه حجة على صاحبه يسأل عنها. ولو تصفحت يا أيها المربي كائنا من كنت صفحات من حياة الإمام محمد ابن إدريس الشافعي الذي ملأ الدنيا وأقطار الأرض علما وفقها وفضلا لعلمت أنه كان ثمرة الأم العظيمة، أنه رحمه الله لأنه رحمه الله قد مات والده وهو جنين أو رضيع كما يذكر، فتولته أمه بعنايتها وأشرفت عليه بحكمتها، وكانت امرأة من فضليات أقائل وقبائل أزد. كما ينبغي، بارك الله فيكم، ويجب على المربي، هكذا يجب على المربي أن يذكر لطالب العلم كما أشار المؤلف في كلامه من المحفزات والمرغبات في طلب العلم، يذكره أن العلم هو السبب الأعظم إلى السعادة في دار الآخرة، لأنه بالعلم يلتزم العبد بكل ما كلف به من التكاليف، ما يرضي الله من العبادات، ويجتهد في الإحسان لكل المخلوقات، وهذا من أهم ما يتوصل به إلى تقوى الله وإحسان العمل. ومن وفق إلى ذلك كان ذلك من عناية الله وتوفيقه له. قال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. كما إن بالعلم تتقى وتجتنب المحرمات والشبهات، وفي الحديث من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ولا يتقى الشبهات ولا تتقى الشبهات إلا بالعلم الشرعي القائم على القرآن والسنة، فذاك الحسن الحصين والسبب القويم في تجنب كل محرم. ولذلك يجب العناية بالترهيب والتخويف أيضا في تربية الأولاد وتعليمهم والحث على طلب العلم، فإذا عرفوا أن العلم هو السد المنيع بعد توفيق الله من ارتكاب الذنوب المهلكة للعبد في الدنيا والآخرة، كانوا حريصين بالأخذ بأسباب العلم والاعتصام بحبل الله والنجاة من كل ما يكون سببا في سخط الله. ومن أنواع الترهيب أيضا من المربي لأولادي إنزال العقوبة على المقصر في مراحل تربيتهم له، وأيضا بالضرب يسير تارة مع الاعتدال بين الاسترضاء والقسوة حال التربية والتعليم خاصة، فلا تكن قاسيا يعني تؤذيه تنفره، ولا تكن أيضا مبالغا في الإرضاء فيعني تفسده. وكذلك لا بد من أن يذكرهم بحال الجهال، حذرهم ويذكرهم بحال الجهال والجهلة وخطر الجهل وهكذا، ويعظم لهم الحذر من الجهل وعدم السعي والاجتهاد في العلم. وكذلك لا بد من الحذر، كل الحذر من التقليل من مهارات الولد، وكذلك وعدم السخرية منه حال الزلل أو الخطأ، مع توجيه الأولاد من منطق شرعي، نعم من منطق شرعي مع العاطفة وليس من منطق عاطفي بحت. فالثناء على المتميز والمجتهد والمتفوق والمبدع منهم يكون حافزا للآخرين، مع الاستعانة في كل هذه الأمور بالضراعة والدعاء إلى الله في كل حين بأن يوفقهم الله ويسددهم ويحفظهم من صحبة الأشرار وكيد الفجار. قال العلامة الباجي رحمه الله تعالى: بالعلم تصح القربات. ومعنى ذلك إن صحت كل عبادة، إن صحت كل عبادة وقبولها وكل عمل من أعمال البر المفروضة والمسنونة لا تقبل عند الله إلا بأن تؤدى على الوجه المأمور بها شرعا، وأن تكون موافقة لما جاء به الأمر الشرعي، والانتهاء عن كل ما يخالفها مما زجر عنه الشرع. ولأن الله لا يعبد بالجهل، وإنما يعبد عز وجل بالعلم الشرعي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال علامة أبو الوليد هنا رحمه الله محذرا ما يقع فيه كثير من الناس من التعبد بالجهل، ويحرمون التوفيق والسداد، فيكون عملهم وبالا عليهم وخسرانا مبينا. فقال: فكم من عامل يبعده عمله من ربه ويكتب ما يتقرب به من أكبر ذنوبه. قال تعالى: قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وأوضح حال وأجلاها في هذا الأمر حال الذين ذكرهم الله في كتاب العزيز بعد هذه الآية الآن في الذكر، قال تعالى: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. والناظر في حال كثير من الناس من القبوريين من الرافضة ومن التصوفة وغيرهم، وهم يطوفون بالقبور ويتمرغون في ترابها ويعكفون حولها بالضراعة واستجداء أصحاب القبور أن يهبوا لهم الولد والزوجة والمال والجاه وكذا وكذا، من كثير من روام الدنيا التي لا ينبغي أن يتوجه إلا الله. إن ربت ولدا أو جاها أو مالا أو أي أمر من أمور الدنيا فإن الله الذي يعطيك هو الواحد الذي يدعى ولا غيره سبحانه وتعالى. فمن كان كذلك حاله كحال هؤلاء فقد وقع في مظاهر الشرك الأكبر هكذا. ثم هم هؤلاء مع أنهم على هذا الحال يصفون صفوفهم في المساجد، يعبدون الله، يزكون، يصومون، يحجون، وماذا بعد ذلك؟ أين هذا؟ والله المستعان. فكيف الجمع بين هذه العبادات المتناقضة؟ أليس هذا هو الشرك الأكبر المخرج من الإسلام المخلد في النار؟ قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولذلك قال الله تعالى في سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والعمل الصالح هو الموافق لشرع الله الآمر سبحانه وتعالى بالعبادة وحده له سبحانه. ثم قال العلامة أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى: والعلم سبيل لا يفضي بصاحبه إلا السعادة، إلا إلى السعادة، ولا يؤثر به عن درجة الرفعة والكرامة. قليله ينفع وكثيره يعلي ويرفع، كنز يزكو على كل حال ويكثر مع الإنفاق، ولا يغيظه غاصب ولا يخاف عليه سارق ولا محارب. قد أحسن المؤلف في نصيحته لولديه في وصف العلم الشرعي الرفيع المنيف، وهو العلم الشرعي علم كتاب الله، علم قال الله عز وجل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلم النافع الذي يتضمن التفقه في العقيدة والعبادة والمعاملات والأخلاق والآداب والمعاشرة وقامة حدود الله. هذا هو العلم الذي يسمو لصاحبه ويعلو به وبأهله، نعم، ويجعلهم يتحملون الدعوة إلى الله تعالى، دعوة الرسل والأنبياء إلى جميع الناس. قال عليه الصلاة والسلام: والعلماء هم ورثة الأنبياء. ومن أجمل العبارات التي تذكر في فضل العلم والعلماء بعد الآثار في القرآن والسنة ما سطره إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مقدمته المشهورة في الرد على الجهمية والزنادقة، حيث قال: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. أي والله صدق. وأفضل من هذا ما قال الله تعالى في كتاب العزيز: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولي الألباب. وقال أيضا: إنما أخشى الله من عباده العلماء، قوم عرفوا قدر الله فعظموه وأجلوه فأورثوا من الخشية الحقيقية له سبحانه، يتنافسون في السعي في كمالاتها. وقال: نعم، يتنافسون السعي في كمالات بلوغ رضا الله تعالى. وأما ما جاء في السنة في منزلة العلم فمن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: فضل العلم أحب من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. وهذا من حديث سعد بن أبي وقاص وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، قال العلامة الألباني رحمه الله: حديث صحيح. أقول وقد سبق معنا في الدرس الخامس من الآثار في فضل العلم والعلماء ما يضاف إلى ما ذكرنا هنا حفظكم الله. ومن فضل العلم على العلماء كما ذكر المؤلف هنا في قوله أن العلم، نعم، أن العلم يبلغ بحامله السعادة ولا يقصر به عن درجة الرفعة والكرامة. والسعادة يراد بها هنا سعادة الدنيا والآخرة. أما في الدنيا بأن يضع الله في قلوب جميع المخلوقات والملائكة محبة العلماء لمعرفتهم بمنزلة العلماء، فيلهجون لهم بالدعاء وطلب المغفرة لهم. قال عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة لا تضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيثان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وذكر ابن القيم العلامة رحمه الله تعالى في كتاب مدار السالكين أثر جاء فيه إن الله سبحانه إذا جمع الناس يوم القيامة في صعيد واحد قال للعلماء: إني كنت أعبد بفتواكم، وقد علمت أنكم كنتم تخلطون كما يخلط الناس. نعم، تخلطون بشر، تخلطون كما يخلط. وإني لم أضع علمي فيكم وأنا أريد أن أعذبكم، اذهبوا فقد غفرت لكم. هذا سنده جيد وروي مرسلا وبسند أيضا جيد كما حدث بذلك العلامة ابن القيم. وفي صحيح الجامع أثر عن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: نعم، قال: إذا حضر العلماء ربهم يوم القيامة كان معاذ بن جبل بين أيديهم بقذفة حجر، أي يقدم العلماء، معاذ بن جبل أعلم الناس بعد كما زكاه الرسول عليه الصلاة والسلام، يقدم العلماء فالعلماء من خلفه، وهذا يصحيح الجامع قال الألباني هو حديث صحيح. وفي الأثر أن معاذ بن جبل رضي الله عنه يأتي العلماء كما في الحديث في الأثر وآثار كثيرة. إذن إذا علمنا ذلك عرفنا أن العلم شأنه عند الله عظيم، فلذلك جعل من بركة العلم أن قليله ينفع لأنه يقرب إلى الله بخلاف الجهل الذي يبعد عن الله. أما الجهل فإنه يبعد، أما كثير العلم فنفعه أعظم لا شك وشأنه أرفع. قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقارن بين من جاء بين من نعم وقارن أيها العبد بين من جاد من أرباب المال بالإنفاق في الذهب والفضة وهي من حطام الدنيا نعم ومتاع هكذا، ومن جاد بعلمه فإنه في فقه وحديث وآية وعلم. كم ينفع الله بهذا العلم فئام من الناس لا يحصى عددهم. وفي السنن عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى فقال نظر الله امرأ سمع مقالتي. انظر يدعو الله الله تعالى نظر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها، فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاثة لا يغل عليهم قلب مؤمن نعم ثلاثة لا يغل عليهم قلب مؤمن: إخلاص العمل لله والنصيحة لولاة المسلمين ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. قال الألباني حديث صحيح وهو عند ابن ماجه. إذن هذا زاد أهل العلم من كنوز لا تفنى ولا تتبدد، لا تصل إليها أيدي السراق ولا حملت السيوف من المحاربين، بل إن الآية من كتاب الله تعالى والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغ في النفع المدى البعيد الذي لا يعلم إلا الله. فكم من سارق ردته آية من كتاب الله تعالى، فرب آية من كتاب الله يتلوها عالم فتزلزل قلوب الجبابرة العتاة. ثم يأذن الله بهذا الكلام اللين أن يلين القلوب وتدعن لله تعالى. كيف لا وقد قال الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. ومن تدبر قصة توبة الفضيل بن عياض رحمه الله علم أثر القرآن والسنة. فعن علي بن خشرم قال: أخبرني رجل من جيران الفضيل بن عياض قال: كان الفضيل يقطع الطريق وحده، فخرج ذات ليلة ليقطع الطريق فإذا هو بقافلة قد انتهت إليه ليلا، فقال بعضهم البعض: اعدلوا بنا عن هذا الطريق فإن أمام الرجل يقطع الطريق وقال له الفضيل. قال: فسمع الفضيل فأرعد فقال يقوم إن الفضيل قال لهم الفضيل: أنا الفضيل جوزه والله لأجتهدن أن لا أعصي الله أبدا. فرجع عما كان عليه. وروي من طريق الأخرى أنه أضافهم تلك الليلة وقال: أنتم آمنون من الفضيل، وخرج يرتاد لهم علفا ثم رجع فسمع قارئا يقرأ: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قال: بلى والله قد آن. فكان هذا وابتدأ توبته. وقال إبراهيم بن الأشعث: سمعت فضيلا ليلة وهو يقرأ سورة محمد صلى الله عليه وسلم ويبكي ويردد هذه الآية: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وجعل يقول: ونبلو أخباركم، ويردد ويقول: ونبلو أخبارنا، إن بلوت أخبارنا فضحتنا وأهتكت أستارنا، إن بلوت أخبارنا أهلكتنا وعذبتنا. وسمعته أنا الفضيل رحمه الله تعالى. اللهم استعان. هكذا الدنيا نعم تزينت للناس وتصنعت لهم وتهيأت لهم ولم تزل ترائي حتى عرفوك. فقال رجل صالح: فقضوا لك الحوائج. وهكذا. وقال: وسمعت الفضيل يقول: إن قدرت ألا تعرف بفعل وما عليك أن تعرف فيه فكن مقربا إلى الله تعالى. وهكذا خشية العلماء والصالحين ممن تاب الله عليهم بآية أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا الذكر. قال علامة أبو الوليد رحمه الله يوصي ولديه بعد هذه المقدمة من المواعظ والتذكير، فقال: فاجتهدا في طلب العلم، واستعذبا التعب في حفظهم، والسهر في دراستهم، والتعب الطويل في جمعهم، وواظبا على تقييده وروايته، ثم انتقلا إلى فهمه ودرايته. في العبارات وصية عظيمة للأولاد بتحمل الصعاب في طلب العلم. ومن كلام بعض السلف في ذلك أن حمل الجبال أيسر من حمل العلم، فلا يطيق حمل العلم إلا من وفقه الله وزكاه وأنار بصيرته وحبب إليه هذا الإيمان وزينه في قلبه، فإن العلم حمله وتبليغه من الأمور الكبار تحملها الأنبياء والرسل، وكل موفق سار على ذلك الدرب العظيم من علماء الأمة وفقهائها ومن سلك دربهم بتوفيق الله. ولقد أحسن المؤلف رحمه الله بأن أوضح لولديه ولكل من رام طلب العلم، أوضح لهم مسالك السلف في طلب العلم. نعم، ومما ذكر من أهمية المواظبة على تقييد العلم، وكذلك تقييد العلم أمر لا بد منه. وقد قال القائل: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. نعم، وكذلك رواية العلم عن أهله بالأسانيد الصحيحة لإثبات العلم، هذا ما ينبغي العمل به طالب العلم. رواية العلم عن أهله بالأسانيد الصحيحة لإثبات العلم وتصفيته من كل دقيق في ضعف أو نكارة. ثم ذكر بعد ذلك أهمية الفهم والدراية بعد ذلك، وهذا لا يكون إلا بلزوم غرز العلماء والأخذ عن الأشياخ والأكابر من حملة العلم عنهم. ها من حمل العلم سلاسل طويلة مباركة، طرفها الأول نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وصحابته الأبرار ومن سار على دربهم من سلف الأمة. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهذا الدليل هو دليل فهم أهل السنة فيما يدندنون به أهل دائما فيما يقولون كتاب وسنة على فهم السلف الأمة. هكذا ينبغي التمسك بهذه الآثار العظيمة، كما قال الإمام الباي: استعذب التعب في حفظه والسهر في درسه، أي العلم، أي تلذذ بالتعب في اكتساب هذا العلم، وأسهد العيون بالسهر في طلبه، فإن من نال العلم وعمل به نام قرير عين آمنا في الدنيا والآخرة بتوفيق الله وهدايته. لما سمع ابن الخطاب رضي الله عنه عند إسلامهم هكذا سمع قبل ذلك سورة طه من يرتلها، فزلزلت قلبه رضي الله عنه، ثم تاب هكذا قال الشاعر: قد كنت ترويها وقلت فيها مقالا لا يطال، قول المحب الذي قد بات يطريها، ويوم أسلمت عز الحق وارتفعت عن كاهل الدين أثقالا يعانيها، وصاح فيها بلال صيحة خشعت لها القلوب ونبت أمرهم، آمنت لما أقمت العد بينهم فنمت نوما قرير العين هانيها. لا رافعا راية الشورى وحارسها، جزاك ربك خيرا من محبيها، رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها. هكذا أهل العلم في كل زمان ومكان تسعدهم هذه السير العظيمة، والعلماء فضل عظيم. إذا الناس محتاجون في كل حين، وحبهم على الناس واجب، هكذا لما يقول من 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 فضلهم العظيم. ربما أصبح بيت أمسى بيت من بيوت المسلمين تدوك فيه الفتن، لا يخرجه إلا فتوى من عالم. نعم، هكذا يكون بذلك بردا على قلوب من يسمع الفتوى ويعملون بها بحق وبدليلها من كتاب الله وسنة رسوله. وجميع ما ذكر في فضل العلماء إنما هو في حق العلماء الرباني المتقين الذين قصدوا بعلم وجه الله الكريم، فكانوا أحق الناس بالمحبة والتعظيم والتوقير بعد الله وبعد رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن العلم ميراث الأنبياء والعلماء ورثة الأنبياء. ومحبة العالم تحمل على تعلم علمه واتباعه والعمل بذلك، دين يدان به الإنسان. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه قال: تعلم العلم فإن تعلمي خشية، وطلبه عبادة، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلم صدقة، وبذله لأهل قربة، لأنه معالم الحلال والحرام، والأنيس في الوحشة، والصاحب في الخلوة، والدليل على السراء والضراء، والدليل على السراء والضراء، والدين عند الأخلاق، والقرب عند الغرباء، يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخلق قادة يقتدى بهم، وأئمة في الخلق يكتفى آثارهم، وينتهي إلى رأيهم وينتهي إلى رأيهم، وترقب الملائكة في حبهم وبأجنحتهم تمسحهم. كل ذلك طلب للعلم وأهل العلم ومقامه العظيم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه في الأثر: لكل شيء عماد، وعماد هذا الدين الفقه، وما عبد الله بشيء أفضل من فقه في الدين، ولا فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم: العلم يكسب العالم طاعته في حياته، وجميل الثناء بعد وفاته، وهل بعد هذا من خلف. وروى الإمام أحمد والترمذي عن أبي كبشة الناري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما، فهو يتقي في ماله ربه ويصل فيه رحمه، ويعلم ويعلم لله فيه حقه، فهذا بأحسن المنازل عند الله جل وعلا. ورجل آتاه الله علمه ولم آتاه الله علمه ولم يؤته مالا، علما بدون مال، لكن علم نافع، علمه ولم يؤته، فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت بعد بعمل فلان، فهو بنيته، وهما في الأجر سواء. انظر كيف مقام هذا، رفعه إلى ذاك بعلمه وإخلاصه. وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى: لو علم الملوك ما نحن فيه من لذيذ العيش لجادلونا عليه بالسيوف. وقال ابن جوزي رحمه الله تعالى: والله ما أعرف من عاش رفيع الصدر بالغ من لذات ما لم يبلغه غيره إلا العلماء. نعم، هؤلاء صح، فإن لذة العلم تزيد عن كل لذة. ومن نظر في هذا الأثر عرف كيف يرفع الله بالعلم أناسا لم يرفعهم نسبا ولا مالا. فقد روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى أن نافع بن الحارث أتى عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وهو بعسفان قريب مكة، وكان قد استعمله، أي استعمل هذا الأمير على أهل مكة. فنعم، فقال: من استخلفت حين جئتني؟ من استخلف بعدك على الوادي؟ فقال: استخلفت عليه ابن أبجة. فقال: من ابن أبجة؟ قال: رجل من موالينا. فقال عمر: استخلفت عليه مولى؟ فقال: إنه قارئ لكتاب الله، عالم بفرائض. فقال عمر: ألا إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا العلم أقواما ويضع به آخرين. وقال سفيان بن عيينة: أرفع الناس منزلة عند الله من كان بين الله وبين عبادي، وهم الأنبياء والعلماء. ووقف الزهري على علم على عبد الملك بن مروان، فقالوا: من أين قدمت؟ يسأل عبد الملك يسأل الزهري: من أين قدمت؟ قال: قدمت من مكة. قال: ومن خلفت بسواد؟ يعني من هناك ممن يعني يسود الناس؟ قال: عطاء بن رباح. فقال: أمن العرب هو أم من الموالي؟ قال: من الموالي. قال: فيما سادهم، لما يعني كان أكثرهم سيادة؟ قال: بالديانة والرواية. ثم سأله عن اليمن ومصر والشام وأهل الجزيرة البصرة، وهو يذكر له السادة ويسأل العرب: أهم من العرب أم من الموالي؟ يقول: من الموالي. فذكر طاووس بن كيسان من الموالي، ويزيد بن حبيب والحسن البصري، كل هؤلاء من الموالي. ثم سأله عن الكوفة، فقال: إبراهيم النخعي هذا أهل الكوفة، أمن العرب هو؟ قال: نعم، من العرب. فقال عبد الملك: ويلك، فرجت عني، والله ليسودن الموالي على العرب في هذا البلد. فقال له: يا أمير المؤمنين، إنما هو دين الله، من حفظه ساد. ما شاء الله، كلام حق، حقا إنما هو دين الله، من حفظه ساد، ومن لم يحفظه نعم ليس له مقام في الدنيا ولا بين الناس. وما أحسن ما قال الشاعر نعم آل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن كميل نعم، وهكذا في الفخر في هذا الأمر قال: وقدر كل امرئ ما يحسنه والجاهل لأهل العلم أعداء. نعم، ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهل لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وكل امرئ ما كان يحسنه والجاهل أهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش فيه تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. نعم، الناس موتى وأهل العلم أحياء. فضائل العلم والعلماء كثيرة لا تنتهي. أنهم من العلماء أنهم سلموا، أنهم سلموا من اللعنة، العلماء سلموا من اللعنة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عن أبي هريرة: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلم. قال عون بن عبد الله كما في كتاب العلم للزهير بن حرب، قال عون بن عبد الله لعمر بن العزيز: يقال إن استطعت أن تكون عالما فكن، فإن لم تستطع فكن متعلما، فإن لم تستطع أن تكون متعلما فأحب العلماء، فإن لم تستطع فلا تبغضهم. أي والله، هكذا هان الآثار العظيمة. قال عمر بن عبد: سبحان الله، لقد جعل الله له مخرجا. وهذه المقولة أيضا إمام أحمد رحمه الله نقلها عنه ابن القيم في مدارج السالكين: الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام. هذا يقول الإمام أحمد: الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب. قيل الإمام أحمد رحمه الله: كيف؟ قال: لأن الناس يحتاجون إلى الطعام في اليوم والليلة، نعم، في اليوم والليلة مرتين أو ثلاث، ولكنهم يحتاجوا العلم بعدد أنفاسهم. أي والله، انتهى كلامه بهذا الموضع. وبهذا ننتهي من درس هذه الليلة. بارك الله لكم جميعا، وجعلنا وإياكم من خيار عباده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وحياكم الله وبياكم. وكل السائل إنها تعمل، هذه سائلة من فرنسا، وإنها تعمل في مستشفى مختلط، وبسبب عملها تضطر أن تخلع حجابها وأن تصلي بعد خروج الوقت، بعد أن بدأت تتعلم العلم الشرعي ودراسة الأسماء والصفات، قررت أن تغادر عملها. مشكلتها الآن هي أن والديها لم يقبلا قرارها بمغادرة العمل، وهي في حيرة لأنها تريد أن ترضي الله وترضي والديها، فما تنصحونها؟ ننصحها أن ترضي الله. من والديها هؤلاء؟ الله المستعان، رضا الله هو الأهم وهو الأعظم وهو الأولى. إذا لم ترضي الله لا خير في من أرضيته، وإذا ترضي غير الله يعني فيما يكون في مخالفة الله تعالى، فقد غضب الله عليك وأغضبك وجعلك في ندامة في الدنيا والآخرة. يقول: يا تغضب الله وإن غضب والديك، لأنهما في جهل، فتنصحهم وتبين لهم الحق، فإن قبلا ولا تركتهم، الأمر إلا من قبل بعد. نعم، سؤالكم: ما معنى الرجل من الموالي؟ موالي يعني بمعنى كان يعني عبدا فحرر، صار حرا، لا ينسب إلى قبيلة من العرب ولا من الأنساب العرب معروفين. هذا، بارك الله فيكم جميعا، وحياكم الله وبياكم، أسأل الله أن يفكر وإياكم لكل خير، وفكم الله وسددكم. السلام عليكم.